بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربى للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. كنا قد وصلنا إلى فصل في الصرف، وهو بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف. وكنت في الدرس السابق وعدت بأن أحضر رسالة في الورق النقدي للشيخ عبد الله المنيع، وها هي بين يدي. قال: الورق النقدي تاريخه، حقيقته، قيمته، حكمه. الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو دار الإفتاء في الرياض، طبعة الأولى سنة 91 و300 وألف، طبع في مطابع الرياض، وقدم له الشيخ صالح الحصين، وأثنى على هذا البحث وقال: الحمد لله وحده، وبعد، فمن حسن الحظ أن يكون هذا البحث باكورة البحوث القيمة التي ستنشر عن المعهد العالي للقضاء، إذ هو في مادته وأسلوبه يعطي صورة واضحة عن النهج الدراسي السليم الذي ينتهجه المعهد ويأخذ به طلابه. فهو من ناحية يهتم بدراسة المشاكل الفقهية الواقعة التي تواجه الناس في هذا العصر، ومن ناحية أخرى يهتم بأن يتبع في دراسته هذه المشاكل قواعد المنهج العلمي الحديث التي تعتمد على حرية التفكير وعمق الاستقصاء وموضوعية النظر. ومن أهم تلك المشاكل المعاصرة التعامل بالورق النقدي الذي أصبح عامة تعامل الناس اليوم، وعند ظهور هذه المشكلة في المجال الفقهي واجهها الفقهاء في البدء على النحو المعتاد في التفكير الفقهي، حيث يحاول الفقيه عند بحثه أي واقعة جديدة أن يرد هذه الواقعة الجديدة أو النازلة إلى أقرب الأوضاع الفقهية المألوفة بها شبها في رأيه، وأولاها بأن تخرج عليها هذه الواقعة. فرأى بعضهم أن ورقة النقد سند بدين، اعتمادا على أن هذا هو وضعها الحقيقي حسب ما تقتضيه صيغة الإقرار بالمديونية المسجلة على كل ورقة نقدية، وجريا وراء هذا طبق عليها أحكام التعامل بأسناد الديون. ورأى بعضهم أن ورقة النقد لا تعدو أن تكون سلعة من السلع وعرضا من عروض التجارة، اعتمادا على وصفها بأنها مال متقوم تختلف فيه الرغبات وتخضع قيمته لقاعدة العرض والطلب، وبالتالي حاول أصحاب هذا الرأي أن يطبقوا على الأوراق النقدية الأحكام الفقهية التي يخضع لها التعامل في عروض التجارة، ورأى فريق ثالث أن هذه الأوراق تشبه الفلوس، وهي القطع النقدية التي لا تسك أو التي تسك من المعدنين الثمينين الذهب والفضة، وإنما تسك أو لا تسك من المعدنين، الفلوس لا تسك من الذهب والفضة، وإنما تسك من المعادن الرخيصة الأخرى كالنحاس والنيكل، حيث تعتمد في قيمتها الثمنية على تقرير العرف أو القانون أو هما معا لها كوسيلة للتبادل والتقييم، لا على قيمة المادة المصنوعة منها. وقام أصحاب هذا الرأي بتطبيق الأحكام الفقهية المتعلقة بالفلوس على الأوراق النقدية، ورأى فريق رابع أن هذه الأوراق النقدية بديل أو فرع عن أحد الثمنين الذهب والفضة، فلكل عملة ورقية حكم ما تفرعت عنه، فإن كانت متفرعة عن الذهب فلها حكم الذهب، وإن كانت متفرعة عن الفضة فلها حكم الفضة، وذلك اعتمادا على أن إصدارها يقضي بتغطيتها بأحد هذين الثمنين، وبالتالي فهي بديل أو فرع لما غطيت به. لكل حال، هذا شيء من مقدمة الشيخ صالح، والشيخ المنيع بحث يعني جيد في هذه، وتوصل إلى نتيجة ربما أننا نكتفي بهذه النتيجة، لأنها نتيجة في ما أرى صحيحة. يقول: أرى لهذه الحيثيات، قدم حيثيات من هذه الحيثيات، أن الواقع ينفي أن يكون للفضة اعتبار أو مكان في دنيا الأغطية العينية، بمعنى أن الذهب وحده دون المعادن الأخرى هو الذي يؤثر لتغطية ما يلزم تغطيته من الأوراق النقدية، وحيث أن في القول بتفرع الأوراق النقدية من الذهب فضلا عن مجانبتي للواقع إحراجا ومشقة وتضييقا على المسلمين في معاملاتهم، حينما تعتبر الأوراق النقدية جنسا واحدة فتمنع مصارفة بعضها ببعض حتى تتحقق بينها المساواة والمثلية. على كل حال، من يقول لهذه الحيثيات: فإني أرى أن العملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها، بمعنى أن الورق النقدي السعودي مثلا جنس، والورق النقدي الكويتي جنس، والورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، حكمها حكم الذهب والفضة في جواز بيع بعضها ببعض من غير جنسها مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، لما روى الإمام أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال فكما أن الذهب والفضة جنسان لاختلاف أحدهما عن الآخر في قيمتهما الذاتية، فكذلك العملات الورقية أجناس لاختلاف بعضها عن بعض فيما تقدرها به جهات إصدارها وفيما تتخذه من أسباب لقبولها وإحلال الثقة بها وفيما تكون عليه هذه الجهات من قوة وضعف وسعة سلطان وتقلصه. واعتبار الورق النقدي ثمن قائم بذاته كقيام الثمنية في كل من الذهب والفضة وغيرهما من النقود المعدنية، وأن العملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها. هذا القول يستلزم أحكاما شرعية أشير إلى بعضها. أولا، جريان الربا بنوعيه فيه كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وما أجري مجراهما في الثمنية كالفلوس لدى المحققين من أهل العلم، وهذا يقتضي ما يأتي: لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس الثمنية الأخرى من ذهب أو فضة أو فلوس نسيئة مطلقة، أي لا يجوز مثلا بيع ريال ورق بريال فضة أو بعشرين قرشا، كما لا يجوز بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريل سعودية مثلا أو أقل منها وأكثر نسيئة، ولا يجوز بيع خمسين ريالا ورقا بجنيه ذهب نسيئة. ب. لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع خمسة عشر ريالا سعوديا ورقا بستة عشر ريالا سعوديا ورقا. جيم، يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الريال الفضة السعودي بريالين أو أكثر أو أقل من الورق النقدي السعودي، وبيع الليرة السورية أو اللبنانية مثلا بريال سعودي فضة كان أو ورقة، وبيع الدولار الأمريكي بخمسة أريل سعودية مثلا أو أقل منها وأكثر إذا كان بيع ذلك يدا بيد. ثانيا، وجوب زكاتها إذا بلغت ثمانيتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثا، جواز السلم بها. وبعد، فقد وصلت ببحثي إلى نقطة أعتبرها خاتمة ذلك البحث، إلى آخر عد ما أنهى به بحثه، ونسأل الله أن يثيبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه خلاصة، ونعود إلى موضوع درس اليوم ونسمع من الشيخ صلاح كما اعتدنا أن يعرض لنا ما تيسر، فعلى بركة الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: فصل، أي في الصرف، وهو بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف. ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس، يعني أن التفرق هنا كالتفرق في خيار المجلس، وهو ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع وتقدم مفصلا قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أي في جانب البائع وجانب المشتري في المجلس، بطل العقد لأن القبض في المجلس شرط لصحة الصرف بالإجماع. أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض، أي من العوض المعقود عليه لفوات شرطه.
يعني إذا افترق المتصارفان بطل العقد قبل قبض البعض أو قبل قبض العوضين بطل العقد. هنا فيما لم يقبض أي من العوض المعقود عليه لفوات شرطه، وصح فيما قبض لوجود شرطه. نعم.
سواء كان الكل أو البعض، أي سواء كان الذي لم يقبض الكل فيبطل الكل، أو كان الذي لم يقبض البعض فيبطل العقد في البعض الذي لم يقبض، ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين، وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه.
أي نعم.
قال: لأن القبض شرط لصحة العقد، أي لأن القبض في مجلس العقد شرط لبقاء العقد، فما لم يقبض فيه بطل عقده بالتفرق منه.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وتقدم نحوه من غير وجه. وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن القبض في المجلس شرط لصحة الصرف.
نعم.
وقال ابن القيم: حرم التفريق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض، لئلا يتخذ ذريعة إلى التاجين الذي هو أصل باب الربا، فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال، ثم أوجب عليهم فيه التماثل، وألا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كان من جنس واحد.
إذا كان من جنس واحد، نعم. مثل 500 ريال ورق تباع ب500 ريال ورق، أو يعني إذا زاد أحدهم على الآخر فهو ربا لا يجوز، ويكون أيضا في المجلس يدا بيد، ما يكون فيه 500 ريال الآن يقبضها أحد الطرفين والخمسمائة الأخرى بعد مدة، هذا يكون فيه النسأ ربا النسيئة. نعم.
قال: ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما، أي لا يضر.
لكن لو بعت أريل سعودية ورق بدولارات هل يصح أو لا؟ بشرط أن يكون يدا بيد التقابض. نعم.
قال: ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما، أي لا يضر في صحة الصرف طول المجلس قبل القبض مع تلازم المتبايعين ولو مشيا إلى
حاشية رقم واحد، أكملت قراءتها.
نعم.
نعم. ولو مشيا
إلى منزل أحدهما مصطحبين صح، أي ولو مشى المتعاقدان إلى منزل أحدهما مصطحبين لم يتفرقا فتقابضا، أو تماشيا إلى الصراف فتقابضا عنده صح الصرف، لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع ولم يتفرقا قبل القبض، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.
نعم.
وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله، ما دام موكله بمجلس العقد لتعلقه به، سواء بقي الوكيل في المجلس إلى القبض أو فارقه ثم عاد، لأنه كالآلة.
نعم.
ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد.
نعم.
أي ولو مات أحد المتصارفين قبل القبض في الكل أو البعض فسد العقد فيما لم يقبض لعدم تمام القبض، لأن القبض هناك القبول في البيع، لا إن مات أحدهما بعد التقابض وقبل التفرق، لأنه قد تم ونفذ.
نعم.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. قال الموفق: هذا أظهر رايتين، وهو مذهب مالك والشافعي، ويحصل التعيين بالإشارة سواء ضم إليها الاسم أو لا، كبعتك هذا الثوب بهذه الدراهم أو بهذه فقط من غير تعيين، أو بعتك هذا بهذه من غير تسمية العوضين.
نعم.
لأنها عوض مشار إليها في العقد، مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض فلا تبدل. ولأنها أحد العوضين فتتعين بالتعيين كالآخر، وتملك بالتعيين حال العقد، فلا يصح ولا يجوز للمشتري ونحوه إبدالها إذا وقع العقد على عينها لتعينها.
نعم.
بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، كهذا الدينار بهذه الدراهم، ذكر وزنهما أم لا؟
ولو بوزن متقدم على مجلس صرف، وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه.
فلكل حكم نفسه، نعم.
وإن وجدها مغصوبة بطل العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقا لأنه باع ما لا يملكه. وإن ظهر الغصب في البعض بطل العقد فيه فقط. والمراد عقد البيع وما بمعناه، لا كصداق وعوض عتق
وخلع
وما صولح به عن دم أو غيره. وعبارة الخرق فلا بيع بينهما، ذلك لأن القبض فيه بمنزلة القبول، فلا يتم العقد إلا به.
نعم.
قال وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع، إن لم تحتج لوزن أو عد، أي وإن تلفت تلك الدراهم أو الدنانير المعينة بعقد قبل القبض فمن مال بائع ونحوه مما صارت إليه، إن لم تحتج لوزن أو عد كالمبيع المعين. فإن كان كذلك فمن ضمان باذل إذا كان الثمن حاضرا معينا.
نعم.
قال
وإن وجدها
معيبة من جنسها، أي وإن وجد الدراهم أو الدنانير معيبة من جنس المعيبة لا من جنس السليمة، كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، أمسك بلا أرش، أي كالبياض في الذهب وكالسواد في الفضة والخشونة فيها، وكونها تنفطر عند الضرب أو لكون سكتها مخالفة لسكة السلطان، أمسكها بلا أرش مطلقا سواء كان من جنسه أو لا، وسواء تفرقا أو لا.
نعم.
إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، أي درهم فضة وكدينار بدينار، هذا إذا كانت معيبة من جنسها، وإلا فله أخذه في المجلس، أي وإلا يتعاقدان على مثلين فله أخذ الأرش في المجلس لا من جنس السليم، لئلا يصير من مسألة مد عجوة.
نعم.
وكذا بعده من غير الجنس، أي وكذا يجوز أخذ الأرش بعد المجلس لكن من غير جنس العوضين، كأخذ بول أو شعير أو غيرهما لعدم اشتراط التقابض في ذلك. وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه، أو رد العقد للعيب، لأن لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد والإمساك، ومتى رده بطل العقد وليس له أخذ بدله لوقوع العقد على عينه. وإن وجدها معيبة من غير جنسها، أي وإن وجد الدراهم أو الدنانير معيبة، بطل عقد البيع ولو كان العيب يسيرا إذا كان من غير جنسها.
نعم.
كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد، وكذا لو وجدها رصاصا أو وجد مسا في الذهب لم يصح العقد، تبعتك هذا الفرس فتبين أنه بغل.
نعم.
لأنه باعه غير ما سمى له فلم يصح البيع. وكذا إن ظهر العيب في بعض العوض بأن صارفه دنانير بعشرين درهما
نعم.
فوجد أحد الدينارين معيبا من غير جنسه، بطل العقد فيه فقط بما قابله، وصح في السليم بما قابله. ومتى صارفه كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطاة، ولو اشترى فضة بدينار ونصف ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه فأخذه صح، والزائد أمانة في يده.
أي مثل لو باع 500 أو 10 أو 50 أو 100 أو 200 ثم وجدها مزيفة بطل. أي نعم. نعم.
قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب ولو لم يكن بينهما أمان. وفي الإنصاف الصحيح من المذهب أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه.
هي سبق أنه يعني أبيح في دار الحرب وكذا. أي نعم. لكن الصحيح أنه يحرم الربا بين المسلم والحربي. نعم. بأن يأخذ المسلم
زيادة من الحظ، وهذا مذهب الجمهور، فيشترط في الحظر أن تكون الزيادة للمسلم.
أي نعم.
قال لعموم ما تقدم من الأدلة، أي في النهي عن الربا والوعيد الشديد، فيتناول النهي المسلم مع الحظي كالمسلم مع الذمي.
يعني اشترط في الحظر في التحريم أن تكون الزيادة للمسلم، لأن المسلم محرم عليه الربا، لكن لو كانت يعني لغير المسلم. أي نعم. لعموم ما تقدم من الأدلة، أي
في النهي عن الربا والوعيد الشديد، فيتناول النهي المسلم مع الحربي كالمسلم مع الذمي، ولأن دار الحربي كدار الذمي في أنه لا يد الإمام عليهما. وما روي لا ربا بين المسلم وأهل الحرب خبر مجهول لا يترك له تحريم ما دل عليه الكتاب والسنة،
يعني من حيث العموم. أي نعم.
قال ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا سواء تفرقا أو لا من جنسه أو لا.
نعم.
بدار إسلام أو حرب لما تقدم، أي من الدليل على التحريم. في الإنصاف يحرم بين المسلمين في دار الإسلام والحرب بلا نزاع.
أي نعم.
إلا بين سيد ورقيقه، ولو كان الرقيق مدبرا أو مولد، لأن المال كله للسيد، وكذا مكاتب في صورة ما إذا كاتبه، وكذا في آخر نجم عليه عشرة مثلا قال أريد أن أقدم لك عن العشرة تسعة.
أي نعم.
وإن كان له
يعني لا ربا بين المملوك وسيده. أي نعم. أصله لأن المملوك وماله لسيده فلا ربا بينهما، وإذا كان له على آخر.
وإذا
نعم.
كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، أي قضاه دراهم متفرقة ليس دفعة واحدة.
أي نعم.
فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح.
نعم.
أن يقول هذه الدراهم مثلا عن عشرة، وهذان الدرهمان عن دينار، كل شيء منهما منها بما يقابله صح الصرف.
نعم.
وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين. أي وإن أعطاه الدراهم مع السكوت ثم حاسبه بعد ذلك فصارفه بها وقت المحاسبة لم يصح، لأنه بيع دين بدين حيث تبايعاه في الذمم.
نعم.
قال وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح، أي وإن قبض أحد المتصارفين من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين أي معين كهذه الدنانير فهو
كهذا الدينار
معين وذمة، وهو ما ليس بمعين كعشرة دراهم في الذمة صح. وكان يكون لزيد على عمرو دينار فيقضيه عمرو دراهم شيئا فشيئا ولم يحسب عليه كل درهم فحاسبه من الدينار، فلما تم
ولم يحسب عليه كل درهم بحسابه من الدينار
فلما تمت مقابلة الدينار من الدرهم أخذ عمرو من زيد الدراهم فقال هذه عما في ذمتك من الدينار،
فيكون
مصارفا له بعين وذمة.
أي نعم.
وقال ابن القيم
يعني يصح. أي نعم.
قال ابن القيم ظن بعض الفقهاء أن الوفاء يحصل باستيفاء الدين بسبب أن الغريب إذا قبض الوفاء صار في ذمة المدين مثله، ثم إنه يقاص بما عليه، وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء، وقالوا بل نفس المال الذي قبضه يحصل به الوفاء ولا حاجة أن يقدر في ذمة المستوفي دينا، فمن ثبت في ذمته دين مطلق كلي فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة، وأي معين استوفى حصل به المقصود من ذلك الدين المطلق.
نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فيه خلاصة في ما ورد يعني في تحريم الربا، لعلنا يعني نعرضها ونتعظ بها بما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الربا والتشديد فيه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ففي هذه الآية تهديد شديد ووعيد أكيد لمن لم يترك الربا وذلك بمحاربته لله ورسوله، فأي ذنب في المعاملة أعظم من ذنب يكون فيه فاعله محاربا لله ولرسوله؟ ولذلك قال بعض السلف من كان مقيما على الربا لا يتوب منه كان على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وفي قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إشارة إلى أن آكل الربا لو كان مؤمنا بالله ورسوله حق الإيمان راجيا ثواب الله في الآخرة خائفا من عقابه لما استمر على أكل الربا والعياذ بالله تعالى. وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي هذه الآية وصف آكل الربا بأن آكل الربا بأنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة أمام العالم كلهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كالمصروعين الذين تصرعهم الشياطين وتخنقهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، ثم بين الله ما وقع لهم من الشبهة التي أعمت بصائرهم عن التمييز بين الحق والباطل، فقال تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا يحتمل أنهم قالوه لشبهة وقعت لهم وتأويل فاسد لجأوا إليه، كما يحتج أهل الجهل على الربا ويحتمل أنهم قالوا ذلك عنادا وجحودا. وعلى كلا الاحتمالين فإن هذا يدل على أنهم مستمرون في باطلهم منهمكون في أكلهم الربا مجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، نعوذ بالله من ذلك. لا شك أن الربا أحله الله، أحل أن الربا حرمه الله، والبيع أحله الله، ولا يستوي الحلال مع الحرام، لا يستوي ما أحل الله مع ما حرم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ففي هذه الآيات نهى الله عباده المؤمنين بوصفهم مؤمنين عن أكل الربا، ثم حذرهم من نفسه في قوله واتقوا الله، ثم حذرهم النار التي أعدت للكافرين، وبين أن تقواه وطاعته سبب للفلاح والرحمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا كله دليل على تعظيم شأن الربا وأنه سبب لعذاب الله تعالى ودخول النار والعياذ بالله تعالى من ذلك. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا لا يربو عند الله ولا يزداد صاحبه به قربة عند ربه، فإنه مال مكتسب بطريق حرام، فلا خير فيه ولا بركة ولو أن صاحبه ولو أن صاحبه تصدق به لم يقبل منه إلا إذا كان تائبا إلى الله تعالى من ذلك الذنب الكبير، فيتصدق به للخروج من تبعته عند عدم معرفته لأصحابه، وبذلك يكون بارئا منه. أما إن تصدق به لنفسه فإنه لا يقبل منه، لأنه لا يربو عند الله، بينما الصدقات المقبولة تربو عند الله. وإن أنفقه لم يبارك الله له فيه، لأن الله يمحقه أو يمحق بركته، فلا خير ولا بركة في الربا. طبعا إذا كان يعني في بنك وعليه فوائد فإنه يأخذ هذه الفوائد ويضعها في بيت مال المسلمين، إن لم يجد إلى ذلك سبيلا فيتخلص من هذه الفوائد بإنفاقه في مرفق من مرافق المسلمين، كمغاسل مثلا، تعبيد طرق، لا على نية القربة بل على نية التخلص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فمه فرده حيث كان، فجعل كلما أراد أن يخرج رمى في فمه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم وغيره. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه. رواه الطبراني وله شواهد. وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من الربا وبيان تحريمه وأنه من كبائر الذنوب وعظائمها، فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من هذا الأمر العظيم، وليتب إلى الله تعالى قبل فوات الأوان وانتقاله عن المال وانتقال المال إلى غيره، فيكون عليه إثمه وغرمه، ولغيره كسبه وغنمه، وليحذر من التحيل عليه بأنواع الحيل، لأنه إذا تحيل فإنما يتحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولن تفيده هذه الحيل، لأن الصور لا تغير الحقائق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب إبطال التحيل فيما سبحان نعم: فيا سبحان الله العظيم، أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله، ولعن أهل الكتاب بأخذه، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره، إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها. أم يستحسن مؤمن أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم العظيمة ثم يبيحها بنوع من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له حقيقة وليس فيه مقصود للمتعاقدين قط، يعني العقد هذا لم يقصد إنما جعل حيلة. وقال في صفحة كذا: وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره من الحيل أشد. قال: وأظن كثيرا من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة الشارع ولم يكن له بد من التزام ظاهر الحكم، فأقام رسم الدين دون حقيقته، ولو هدي إلى رشده لسلم لله ورسوله وأطاع الله ظاهرا وباطنا في كل أمره. نسأل الله تعالى أن يوقظنا بمنه وكرمه، أن يوقظ عباده المؤمنين من هذه الغفلة العظيمة، وأن يقينا جميعا شح أنفسنا ويهدينا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.